بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا ان نلتقي به وان يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، ليتولى سماحته الاجابة على رسائلكم التي تحمل اسئلتكم واستفساراتكم. هذه اول رسالة في البرنامج وردت من المستمع شهادة عبد الفضيل، مصر الجنسية ومقيم بمدينة الرياض، ويقول فيها: يوجد في القرية عندنا رجل مسيحي وهو يصوم شهر رمضان ولا يصلي، هل صيامه هذا صحيح؟ افيدونا افادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحي نبينا وامامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا النصراني الذي يصوم ولا يصلي ينظر في أمره ويدعى إلى الإسلام، فإن الصيام بدون دخول الإسلام ما ينفعه، فالكفر يبطل الأعمال كما قال عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد اولا من تصديقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخوله في الاسلام، فاذا صدق محمدا صلى الله عليه وسلم ودخل في الاسلام فحينئذ يطالب بالصلاه والصوم والزكاه والحج وغير ذلك. اما كونه يصوم او يصلي وهو على مسيحيته على نصرانيته هذا لا يصح منه، صلى صلاته باطله وصومه باطل ولا ينفعه ذلك، لان شرط هذه العبادات الاسلام، فاذا صلى وهو غير مسلم او صام وهو غير مسلم فعبادته باطلة. فعليكم أيها الإخوة الذين بحب قربه أن تنصحوه وتوجهوه إلى الإسلام وتعلموه أنه لا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه، وأنه رسول الله حقا إلى الناس عامة الجن والإنس، وأن عليه أن يلتزم بالإسلام بإخلاص العبادة لله وحده، وترك ما عليه النصارى من القول بأن المسيح ابن الله أو بالأقاليم الثلاثة، يترك هذا كله، يؤمن بأن الله إله واحد ليس له شريك، وأن المسيح هو عبد الله ورسوله وليس هو ابن الله، تعالى الله على علوا كبيرا، فإن الله سبحانه ليس له صاحب ولد، قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا ترك ما عليه النصارى من هذا القول الشنيع، وإذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به والتزم بالإسلام، فهذا حينئذ يكون مسلما، له مع المسلمين وعليه مع المسلمين، وعليه يصلي وعليه يصوم وعليه يزكي إذا كان عنده مال، وعليه يحج مع الاستطاعة، هكذا كسائر المسلمين.
هذه رسالة من المستمع سعود مشعل عبد الهادي العتيبي بالمحاني عن طريق الطائف، بعث بهذه الرسالة يقول فيها: أرجو من سماحتكم توضيح آية الكرسي، حيث ان بعض الناس من يقول انها تنتهي من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم، وفيه من يقول عليها زيادة لا اكراه في الدين الى اخره، افيدونا افادكم الله بالوجه الصحيح.
آية الكرسي تنتهي بقوله جل وعلا: لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي: الله لا اله الا هو الحي القيوم، الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي. أما لا إكراه على الدين فهي آية أخرى. وهذه الآية العظيمة هي أفضل آية وأعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي مشروعة للمؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة. يقرأها بعد الذكر، هذه الآية العظيمة مشروعة إذا أوى إلى فراشه عند النوم يقولها، فهي آية عظيمة وهي أفضل آية في كتاب الله، وهي تنتهي بقوله سبحانه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلي العظيم، هذا آخرها إلا أهل العلم.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد المحسن أحمد من مدينة جدة. يقول الأخ عبد المحسن في رسالته: أنا مدير محلات تجارية، وصاحب هذه المحلات يطرح الزكاة عندي سنويا، وله ناس مخصصين يأتونه في كل سنة يعطيهم الزكاة، وأسماؤهم مسجلة عندي في كشف، وصاحب المحلات يسافر في شهر رمضان إلى الخارج، ويقول: لا تعطي الزكاة إلا من كان اسمه مسجل في الكشف، وفي هذه السنة لم يأتي البعض لأخذ الزكاة، والزكاة عندي موجودة، أفيدوني أفادكم الله.
عليك أن تعتمد ما قال لك صاحب الزكاة فتعطيها الأشخاص الذين سماهم وسجلهم لديك، ولا تعطي غيرهم، لأنك وكيل، والوكيل يلتزم بما قاله الموكل. لكن إذا علمت أن بعضهم غني وأنه لا يصلح للزكاة تنصحه وتقول: لا، فلان لا يصلح، فلانة لا تصلح. وإذا تأخر بعضهم فخذوه، إذا تأخر بعضهم فماذا أفعل؟ هل أعطيها من أرى أنه فقير، أو أسمي لك أشخاص آخرين فتعطيهم؟ أما أنت لا تصرف بدون إذنه، لا بد من إذنه في ذلك، لأنك وكيل، والوكيل لا بد يلتزم بأمر الموكل. ولكن عليك النصيحة، إذا علمت أن بعض الأشخاص المسمين عندك لا يصلحون لغناهم أو كفرهم أو أشياء أخرى تمنعهم من الزكاة، بين هذا للشخص صاحب التجارة حتى تتفق معه على الأشخاص الذين ينبغي أن تدفع لهم الزكاة، ومن تأخر عنهم منهم تحل حصته وتبقى عندك حتى تستشير صاحب الزكاة في ذلك فيعمدك بما يرى في هذا الأمر.
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد السلام عبد الله محمد من الجمهورية العربية اليمنية من لواء تعز. الرسالة تحمل سؤالين. يقول الأخ عبد السلام في سؤاله الأول: لي عم أخ لأبي منفرد عن الأسرة، وله متجر بجانب متجري، والجامع قريب منا، ونسمع الأذان معا في كل وقت، ولكنه لا يذهب إلى الصلاة ولا يصل الرحم، وفوق هذا فهو يختلي بامرأة أجنبية غريبة عنه، وفي منزل آخر غير منزله، والإسلام يدعو للنصيحة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة. فأنا أكره أعماله هذه، وأكره أن أتكلم معه ولا أرد عليه السلام، علما بأنه جاري في الدكان كما ذكرت، فهل علي إثم بهذا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.
الواجب عليك النصيحة مثل ما فعلت، تنصح له وترشده إلى الخير وتخوفه من الله عز وجل، وتقول: يا فلان اتق الله، عليك أن تؤدي الصلاة في الجماعة، أنت تسمع النداء، ورسول الله عليه السلام يقول: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقد جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يخص له بترك الجماعة، هو خفيف ليس له قائد يلائمه، فكيف بحال البصير المعافى؟ تنصح له وتبين له ما جاء به السنة، وكذلك قطيعته للرحم تنصح له بها، وهكذا خلوته بالأجنبية تنصحه وتنكر عليه. فإذا أصر على المخالفة والعناد هجره حق، هجره حق، وأنت نصيب في هجره، لأنه قد تظاهر بالمعصية، ومن تظاهر بها ولم يقبل النصيحة استحق أن يهجر. نعم.
السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد السلام يقول فيه: هل يصح للإنسان الذي لم يحج عن نفسه أن يحج عن إنسان آخر له دين عليه، علما بأن هذا الذي سوف يقوم بالحج عن صاحب الدين قد عمل له سند بالدين الذي عليه، فهل يصح هذا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ليس للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، هذا هو الصواب من قول أهل العلم، ولكن يبدأ بنفسه فيحج عنها، ثم بعد ذلك لا حرج ان يحج عن غيره اذا قصد بذلك خيرا واراد ان يشارك في الحج والمشاهد العظيمه ومشاهد المسلم الخير واخذ ما يستعين به من المال حتى يحج عن غيره لا باس. لكن لا بد ان يبدا بنفسه، لا بد ان يحج اولا، فاذا حج اولا فلا باس ان يحج عن غيره، واذا حج عن نفسه كان اولى وافضل، الا اذا اخذ المال ليحج عن غيره لقصد صالح، لقصد اداء الحق الذي ذمه اخيه من الحج، او لقصد المشاركه في الخير والحرص على الوصول الى المشاعر، ولا يستطيع ذلك فيستعين باخذ المال ليحج عن غيره حتى يشارك في الخير، هذا عمل صالح.
الرسالة التالية وصلت من الأخ المستمع محمد زهير الرفاعي من المدينة المنورة، يقول في رسالته: ما الفرق بين الفرض والواجب في الحج، وهل يستويان في الابتداء؟ أفيدونا أفادكم الله.
الفرض والواجب الفرق بينهما أمر اصطلاحي، فالجمهور يرون أن الفرض والواجب شيء واحد، وأن الفرض هو ما لزم العبد شرعا والواجب كذلك. وقال آخر من العلم: الفرض ما تأكد دليله وقويت حجته صار فرضيته أشد وأقوى، والواجب ما كان دون ذلك من الأدلة. فوقوف عرفة مثلا فرض لأن أدلته عظيمة هو الحج، وأن الجمار أسهل من ذلك وإن كان واجبا، فيطلق على مثل لمن الجمار مثل نبيس منزلفة الواجب، ويطلق على وقوف عرفة مثلا والطواف أنه فرض لعظم أدلتهما وشدة وجوبهما. والقول الآخر للجمهور يسمي الجميع فرضا ويسمي الجميع واجبا، والأمر في هذا لا مشاحة فيه، لكن لا شك أن الواجبات تختلف، بعضها أوجب من بعض وأشد فرضية من بعض، فوقوف عرفة وطواف الإفاضة لهما شأن، وهكذا الإحرام له شأن، بخلاف رمي الجمار خلاف طواف الوداع فإنهما أسهل من ذلك وإن كان كل واجبا.
ويضيف الأخ محمد زهير الرفاعي ويسأل السؤال التالي: كيف كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تمتع أو قرن أو أفرد؟ أفيدونا أفادكم الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من العلم، وقد تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبى بالحج جميعا، وقال: لولا أن معي الحج لأحللت معكم. المقصود أنه حج قارنا لبى بهما جميعا الواجب والحج جميعا، وبقي على إحرامه لأنه كان ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة الذين لم يسبقوا الهدي فإنه أمرهم بالإحلال، فحلوا فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وأحرموا بحج يوم التروية عند توجههم إلى منى. وأما هو صلى الله عليه وسلم فكان قارئا، هذا هو الصواب، لما بالحج مع جميعا هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام. ولكونه ساق الهدي لم يتحلل مع الناس، بل بقي على إحرامه حتى حل منهما جميعا يوم النحر، فرمى يوم العيد ثم نحر ثم حلق رأسه ثم تحلل وتطيب ثم ركب إلى بيت فطاف به طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق. نعم.
وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ محمد بكري، تحمل العديد من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: إنني أصلي صلاة الضحى والحمد لله باستمرار، وقد تعمدت أن أقرأ في الركعتين الأوليتين سورة هل أتى على الإنسان، وذلك لأنه فيها صفات أهل الجنة، وآمل من الله أن يجعلني منهم، وفي الركعة الثالثة أقرأ سورة الضحى لأن الصلاة هي صلاة الضحى، وفي الركعة الرابعة أقرأ سورة الإخلاص لأن فيها ذكر صفات الله العظيمة التي لا يشاركه فيها أحد، فهل يجوز الاستمرار على ذلك أم أنه يعتبر بدعة يجب أن أتركها؟ أفيدونا أفادكم الله.
الأفضل ألا تستمر بذلك، لأن هذا شيء لا أصل له ولا دليل عليه، وربما باعتياده تعتقد أنه كالشيء الواجب، فينبغي أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، ولا تستمر على قراءة هذه الصورة فقط. وصورة الضحى ليس لها ما يبرر ان تقرا في صلاه الضحى، فان قسم الله بالضحى شيء اخر غير ما يتعلق صلاه الضحى، والله يقسم بخلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. لكن يجوز المؤمن ان يختار بعض الصور بعض الايات يقرا بها، لكن مع اعتقاد ومع اعتقاده وايمانه بان هذا الشيء ليس بلازم، وانه لا باس ان يقرا غيره من الايات والصور، فمع هذا الاعتقاد لا حرج، لكن الاولى والافضل لا تستمر على هذا الشيء، بل تقرا تارة كذا وتارة كذا حتى لا تعتاد هذا الشيء فتظن انه لازم، وانه ليس تعتاد الشيء يشق عليها فراقه. وقل والله هذه الاخص لها شان عظيم، فاذا قراها الانسان محبه لها ولما فيها من صفات الله فهذا يجزى له الخير العظيم. لان ثبت ان بعض الصحابه كان يقرا بها في صلاته بالناس، فقال له بعض الصحابه لماذا تلزمها ولا تكتفي بها؟ فقال انها صله الرحمن وانا احب ان اقراها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ النبي ذلك فقال اخبره ان الله يحبه، فالله يحبك اياها ادخلك الجنه. فاذا قرا الانسان سوره الاخلاص لهذا المعنى او ايات الجنه للشوق الى الجنه او ايات النار للحذر فهذا له خير عظيم، لكن لا يلزم ذلك بل تارة وتارة حتى لا يأتاد الشيء الذي ليس بلازم. ثم أيضا قبل أن ننتقل، السنة في الضحى ركعتان على أقل شيء، فإذا أراد أن يزيد فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين لا يجمع أربعة جميعا، الأفضل أن يصلي ركعتين بتسليم ثم ركعتين بتسليم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكانت عليه الصلاة والسلام يصلي من كل اثنتين الليل والنهار، فالأفضل أن تسلم من كل اثنتين تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذه زيادة في النهار جيدة ولا بأس بها عند كثير من العلم، فسندها جيد. نعم.
السؤال الثاني في رسالة الأخ محمد بكري يقول فيه: إنني أقرأ القرآن والحمد لله، وعندما أصل إلى صفات المؤمنين أدعو الله أن يجعلني منهم، وعندما أصل إلى صفات الكفار والمنافقين ومصيرهم أستعيذ بالله أن لا يجعلني منهم، فهل بعد الدعاء تلزمني البسملة من جديد أم أتابع القراءة دون ذلك؟ وهل قطع القراءة للدعاء جائز؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا جمع على النبي صلى الله عليه وسلم كما جدئ بالليل عليه الصلاة والسلام إذا مر بآيات الوحي تعود، إذا مر بآيات الرحمة سأل ربه الرحمة، فلا بأس بهذا، بل هذا مستحب في التهجد بالليل صلاة النهار فقراءة خارج الصلاة، كل هذا مستحب، وليس عليك أن تعيد البسملة ولا التعود، بل تأتي بهذا الدعاء ثم تشرع القراءة من دون حاجة إلى إعادة التعود ولا إعادة البسملة، وهذا كله إذا كنت تصلي وحدك في النافلة. أما إذا كنت في الفريضة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل هذا في الفريضه، وهكذا اذا كنت مع الامام تنصت لامامك ولا تاتي بها الادعيه والامام يقرا، بل تنصت وتستمع في الجهميه، اما في السريه فتقرا الفاتحه وما تيسر معها من دون هذه الادعيه التي يدعى بها في النافله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا في الفريضه، فلعل السر في ذلك والله اعلم التخفيف على الناس وعن التطويل عليهم، لأنه لو دعا عند كل آية من رحمة وتعود عند كل آية من وعيد ربما طالت الصلاة وربما شق على الناس، فكان من رحمة الله ومن إحسان إلى عباده ومن لطفه بهم أن شرع عدم ذلك الفريضة حتى تكون القراءة متوالية وحتى لا تطول القراءة على الناس. أما في النافلة تهجد بالليل صلاة الضحى في غير من النوافل فلا بأس، الأمر بين الراس.
السؤال الثالث في رسالة الأخ محمد بكري يقول فيه: أحيانا تكون ثياب ابن الصغير مبللة بالنجاسة فيلمس بثيابه تلك دون شعور ثياب أخيه الكبير أو ثيابي، ولكن آثار البلل لا تظهر على ثيابي الكبير نتيجة الملامسة، فهل يلزم الكبير غسيل ثيابه لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجاسة لأنها لم تظهر عليه آثار البلل؟ وهل هناك طريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلا وهل هناك سن يكون فيها بول الولد غير نجس ام انه نجس منذ الولادة؟ افيدونا افادكم الله.
سن بول الطفل نجس مطلقا من حين الولادة الى اخر حياته ونجس، لكنه في حال الطفولة وعدم اكل الطعام تكون نجاسة مخففة، يكفي فيها الرش والنضح حتى يأكل الطعام ويتغذى بالطعام، فإذا تغذى بالطعام صار يغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجار يغسل. فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام بوله نجاسة خفيفة يكفي فيها الرش والنضح، وإذا كان ثوب الصبي مجلد النجاسة ثم باشر ثوب ثوب آخر طاهر فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه لأنه رطب، إذا كان رطبا، أما إذا كان رطوبة خفيفة ويؤثر في الثوب الذي يلامسه فلا بأس ويتنجس، لكن إذا كانت رطوبة واضحة وبينة فإنه ولا بد لا تؤثر في الثوب الذي يلامسه ولو ما بان ذلك بهمة ظاهرة، فينبغي غسل ما أصاب الثوب الجديد الطاهر من هذا البلل يتحرى ويغسله بالماء، وليس هناك طريق غير الماء، الشمس لا تكفي، لا بد من غسله بالماء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابه بول الصبي صب عليه الماء عليه الصلاه والسلام، واذا كان صغيرا اتبعه الماء ولم يعصره ولم يغسله بل يكفي ويغسله بالماء كما تقدم.
الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من المستمع احمد ميم عين من مكه المكرمه، يقول في رسالته: لي ابن خالة قد رضع مع خالي، وخالي ليس بشقيق لوالدتي بل اخيها من ابيها، فهل يصبح خالا لي هو واخوانه ايضا؟ ولي ابنة خالة قد رضعت مع امي خالي ولكن لم ترضع معه بل مع اخته واخيه من امه، وابا اخر، فهل تجوز لي ان اتزوجها؟ افيدوني افادكم الله.
اذا كان ابن خالق قد رضع من زوجة جدك ولو كانت من غير جدك زوجة اخرى فانه يكون خالا لك واخا لامك، ولو كان من ابيها، وتروع من زوجة جدك سواء كان جدة لك او ليس جدة لك، فان هذا الرضيع اذا رضع خمس مرات او اكثر حال كونه طفلا في الحولين فانه يكون خالا لك، لانه صار اخا لامك من ابيها، وإن كان من جد من أمها صار أخا لها من أبيها وأمها، فيكون خالا لك بكل حال. السؤال الثاني:
لي ابنة خالة قد رضعت مع من أم خالي ولكن لم ترضع معه بل مع أخته وأخيه من أمه وأبا آخر، فهل تجوز لي؟
إذا كانت رضعت من زوجة الجد الذي هو أبو الخال وأبو الأم، إذا رضعت منه رضاعا تاما خمس مرات فأكثر من خالة هذه فإنها تكون أيضا خالة ويحتل الأم من ما سبق، ولو كانت رضعة من شخص قبل خاله أو بعد خاله ومنزل مع خاله، متى رضعت من زوجها التي هي أم خاله وأم أمه سواء كانت أم أو زوجة أخرى ليست أمهما بل زوجة لأبيهما أخرى، وسواء كانت معهما أو مع أولاد قبلهما أو أولاد بعدهما فإنها تكون خالة إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين.
هذه رسالة وصلت من الأخ الذي رمز إلى اسمه ميم نون تاء، مصري الجنسية ويعمل بالمملكة، وتحمل رسالة الأخ ميم نون تاء عدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: إنني رأيت بعض الذين أعتقد أنهم صالحون يذكرون بعض الذكر بعد صلاة الصبح، فاتخذته وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات، اللهم أجرنا من النار 7 مرات، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة 7 مرات، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير 3 مرات، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 3 مرات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب مرة. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مرة واحدة. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ثلاث مرات. سورة قل هو الله احد الى الاخر ثلاث مرات، سورة الفلق مرة، سورة الناس مرة، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله اكبر 34 مرة، لا اله الا الله 33 مرة. هل في هذا الدعاء نص صريح يجب على الانسان ان يتبعه؟ افيدونا افادكم الله.
هذا الذكر اكثر هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقل لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، ولبعضها زياده بيده الخير عشر مرات السنه، جاء في عده احاديث. اللهم اجرني من سبع مرات كذلك جاء في حديث، وان كان في سنه بعض الله بالنسيم فمن احاديث الترغيب والترهيب. وكذلك اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات سنه، بسم الله لا اله الا الله وما حسب من شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ايضا سنه ومشروع ثلاث مرات، ومن اسباب الوقايه من كل شر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك اللهم باطل اللهم رب اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك الى اخره سنه. وفي من دعا دعا ثلاث مرات عليه الصلاه والسلام، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا رسولا هذا حق سنه، لكن ما فيه تكرار ثلاث، يدعو به كثيرا يقوله كثيرا وليس في زياده بالقران اماما، انما رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمدا رسولا وابن محمد النبي كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكله من افضل الذكر، ولا يتقيد بثلاث بل ياتي ما تيسر من ذلك، كذلك سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث ذلك مره سنه بعد كل صلاه، وان كبر 34 كذلك سنه، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34، هذا وجه من اوجه الذكر الشرعي، وان سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تلاميذ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، فهذا كل سنه في هذه السنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يدخل الله بعد الصبح وبعد المغرب ثلاث مرات، قل اعوذ بالله ثلاث مرات مو مره ثلاث مرات، قل اعوذ بالله لا، وهكذا قل اعوذ بالله ثلاث مرات مثل قل الله احد، هذا هو السنه. نعم. اما ما سوى هذا فلا بد من دليل عليه، قل اللهم اني اسوء ثلاثه وجنه وعذر الصلاه ثم ما نعرف انه ورد لا ثلاثه ولا اكثر بعد الصلوات، وقد ورد ايضا بعد الصلوات زياده على هذا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 25 مره يا هذا وهذا سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله 25 مره، وجاء بدلا منها سبحان الله والحمد لله والله 33 مره وثلاثمائه لا اله الا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، او التكبير 34 كما تقدم.
ايها الاخوه في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع شحات عبد الفضيل مصر الجنسية ومقيم بمدينة الرياض، المستمع سعود مشعل العتيبي بالمحاني الطائف، المستمع عبد المحسن أحمد من مدينة جدة، المستمع عبد السلام عبد الله محمد من الجمهورية العربية اليمنية من لواء تعز، المستمع محمد زهير الرفاعي من المدينة المنورة، المستمع محمد بكري من الطائف، المستمع أحمد ميم عين من مكة، وأخيرا رسالة المستمع ميم نون تا مصري الجنسية ومقيم بالمملكة. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على متابعتكم وإنصاتكم للبرنامج، وتحية إلى لقاء آخر من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.